الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مدخل الفقه الإسلامي الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. عادل يحيى القدمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا طلاب وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، والتي ستكون بعنوان نظريات المال والحقوق. وسوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع التالية: نظرية المال، ونظرية الحقوق، ونظرية الملك. أولا، نظرية المال. نتكلم في هذه النظرية من حيث أهمية المال في الشريعة الإسلامية، ثم تعريف المال لغة واصطلاحا، ثم نتكلم عن أقسام المال. أما أهمية المال في الشريعة الإسلامية، فنجد أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمال وجعلت اكتسابه من المباح من العبادات التي يثاب عليها الإنسان، وقد رغبت في المكاسب التي تكون وسيلة لكسب المال كالتجارة والصناعة. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقد حرم الله عز وجل الإسراف والتبذير. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وحرم كذلك أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تلك هي نبذة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية. أما تعريف المال لغة واصطلاحا، فقد عرف المال في اللغة أنه كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة، ويطلق على كل ما يقتنى، وهو عند فقهاء الشريعة على عدة أقوال. منهم من قال بأنه ما ينتفع به حقيقة ويباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق، وقال البعض الآخر: المال هو ما يمكن حجازته ويميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وهذا عند الحنفية. وذهب البعض الآخر على القول بأنه كل ما يجري فيه البذل والعطاء. أما أقسام المال فقد قسمه فقهاء الشريعة عدة تقسيمات وباعتبارات متعددة. أولا، المال المتقوم وغير متقوم. فالمال متقوم هو ما توافر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون في حيازة الإنسان، والشرط الثاني أن تكون شريعة قد أجازت الانتفاع به، ذلك هو المال المتقوم. أما المال غير المتقوم فهو الذي فقد أحد الشرطين السابقين، أو هو الذي ليست له قيمة في نظر الشريعة ومنعت الانتفاع به كالخمر في يد المسلم، فلا يعد مالا متقوما، إذ لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر. ما يترتب على هذا التقسيم؟ يترتب على هذا التقسيم أمران اثنان. الأول أن المال المتقوم مضمون لصاحبه، فإذا أتلفه شخص باعتداء أو إهمال كان مسؤولا عنه ويجب عليه ضمانه. الأمر الثاني أن المال المتقوم يصلح أن يكون محلا للتعامل، فيباع ويؤجر ويعار ويوهب، بخلاف المال غير المتقوم لا يكون محلا للتعامل بأي صورة من الصور. ثانيا المال المثلي والقيمي. المال المثلي هو كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، مثل المكيلات والموزونات والمعدودات، فكل ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فيسمى مال مثلي. أما المال القيمي فهو ما فقد شرطا من الشروط السابقة، أو لا يوجد له نظير في الأسواق كالتحف النادرة والآثار القديمة، أو يوجد له نظير في السوق ولكن مع تفاوت كبير يعتد به في مجال التجارة والمعاملات، مثل الحيوانات والأرض والبناء والزرع والبطيخ والثياب والسجاد. ويترتب على هذا التقسيم عدة أمور. أولا، في حالة التعدي على المال إذا كان مثليا يجب أن يضمن المعتدي مثله، بمعنى أن من اعتدى على هذا المال يضمنه المعتدي، وإذا كان قيميا فيضمن قيمته. الأمر الثاني، إذا كان المال مشتركا بين اثنين أو أكثر وطلب أحد الشركاء القسمة له أن يأخذ حصته في غيبة شركائه بدون إذن منهم، إذا كان المال مثليا، وإذا كان قيميا لا يجوز له ذلك إلا بإذنهم. الأمر الثالث، أن المال المثلي يجوز أن يكون دينا في الذمة إذا كان موصوفا، أما المال القيمي فلا يثبت في الذمة. المال المنقول وغير المنقول. فغير المنقول مثل العقار هو ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، مثل الدور والأراضي. وأما المنقول فهو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر. ويترتب على هذا النوع أو هذا التقسيم عدة آثار. واحد، ثبوت الشفعة في العقار ولا تثبت في المنقول إلا إذا كان تابعا للعقار. اثنين، لا يجوز للوصي أن يبيع من مال القاصر من العقار ولو كان لمصلحته. لا يجوز للوصي أن يبيع من مال القاصر من العقار ولو كان لمصلحته إلا بإذن من القاضي. أما المنقولات فيجوز بما يحقق مصلحة القاصر وبدون إذن القاضي. ثلاثة، يبدأ بوفاء الدين عن المدين ببيع المنقولات، ولا يباع العقار في وفاء الدين إلا عند عدم وفاء المنقولات بالدين. أربعة، يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز ذلك في بيع المنقول، بمعنى أنك لا تستطيع أن تبيع شيئا منقولا قبل أن تحوزه بخلاف العقار فيجوز بيعه قبل قبضه. رابعا، وهذا من تقسيمات المال، المال الاستهلاكي والاستعمالي. فالاستهلاكي هو ما يستهلك باستعماله مرة واحدة كالأطعمة والأشربة ومواد الوقود. أما الاستعمالي فهو ما يمكن الانتفاع به أكثر من مرة مع بقاء عينه، وذلك كالعقارات والأراضي الزراعية وأثاث البيت، فهذه يمكن استعمالها لكنها لا تستهلك. ويترتب على هذا التقسيم، أي تقسيم المال إلى استهلاكي واستعمالي، عدة آثار. أولا، أن الأموال التي تستهلك لا تؤجر ولا تعار، فلا يصح تأجير الطعام أو الشمع، لأنه لا يمكن الانتفاع بالعين إلا بإتلافها، بخلاف الأموال التي ينتفع بها وتبقى عينها فيمكن إجارتها وإعارتها. ثانيا، الأموال التي تستعمل لا يمكن قرضها وإنما إعارتها، بخلاف الأموال التي تستهلك فيمكن قرضها. تلك هي نظرية المال في الفقه الإسلامي. نتجه أعزائي الطلاب إلى نظرية أخرى من النظريات الإسلامية، وهي نظرية الحقوق. أولا، تعريف الحقوق. الحقوق جمع حق، وتستعمل في اللغة لعدة معاني ترجع كلها إلى معنى الثبوت والوجوب. والحق عند علماء الشريعة اختلف في تعريفه على عدة معان، فقيل بأنه مصلحة مستحقة شرعا، قيل بأنه مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص يكررها الشرع، وعرف بأنه ما ثبت في الشرع لله أو للإنسان على الغير. وقد قسمت الحقوق باعتبار من تضاف إليه إلى أربعة أقسام. أولا، حق خالص لله تعالى، وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص أحد، وقد نسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه. ومن أمثلته العبادات الخالصة كالصلاة والصوم، والعقوبات الخالصة كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر. وحق الله تعالى لا يجوز إسقاطه أو التنازل عنه أو العفو عنه، وقيل يسقط بالتوبة بدليل قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ذلك هو الحق الأول من أقسام الحقوق، وهو الحق الخالص لله تعالى. الحق الثاني حق خالص للعبد، وهو ما يتعلق به مصلحة دنيوية بالفرد كحرمة ماله وعرضه ودمه وبدل المتلفات وحق الشفعة. ولا يسقط حق الآدمي بالتوبة في سائر الحقوق، ويجوز له أن يسقطها ويعفو عنها. أما القسم الثالث من أقسام الحقوق فهو ما اجتمع فيه الحقان، أي حق الله وحق العبد، وحق الله فيها غالب. ومن أمثلة ذلك حد القذف، فإن فيه حقا للعبد وهو دفع العار عن المكذوف وصيانة شرفه، كما أن فيه حقا لله تعالى يتمثل في صيانة شرف وإعراض الناس جميعا. وحق الله هو الغالب فلا يسقط بالعفو، فمن تعرض للقذف لا يجوز له أو لا يستطيع أن يعفو عن الأخذ بحد القذف حتى وإن كان هذا التعرض له، رغم أن التعرض له في عرضه، فهو من حقوق مشتركة وحق الله فيها غالب. القسم الرابع من أقسام الحقوق هو ما اجتمع فيه الحقان، أي حق الله وحق العبد، وحق العبد فيها غالب. ومن أمثلة هذا الحق حق القصاص، ففيه حقا لله تعالى هو دفع الشر عن الناس جميعا وحفظا لأمن المجتمع. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفيه حق للعبد من حيث أن ولي الدم يأخذ بالثأر، ولهم العفو عن القاتل بمقابل أو بدون مقابل، وهذا ما يؤكد غلبة حق العبد على حق الله في هذا الشأن. تلك أعزائي الطلاب أقسام الحقوق باعتبار من تضاف إليه: حق خالص لله تعالى، وحق خالص للعبد، وما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيها غالب. كما أن الحقوق أيضا تنقسم باعتبار ماليتها إلى قسمين: أولا حقوق مالية وحقوق غير مالية. أما الحقوق المالية فهي التي تتعلق بالأموال كحق التملك للأعيان أو المنافع أو الديون، وحق الشفيع الأخذ بالشفعة، وحق البائع في ثمن ما باع ونحو ذلك، تلك تسمى حقوق مالية. أما الحقوق غير المالية فهي الحقوق التي لا يكون محلها مال، مثل حق الزوجة في الطلاق من زوجها للإعسار أو العجز عن النفقة، وحق ولاية الأب على ابنه الصغير، وحق الأم في الحضانة، وحق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة، تلك كلها تسمى حقوق غير مالية، والبعض يقول عنها أنها حقوق معنوية. كما أن الحقوق تنقسم باعتبار صحة إسقاطها إلى قسمين: أولا الحقوق التي تقبل الإسقاط، مثل حق الشفعة وحق القصاص وحق خيار الشرط وحق خيار العيب، فهي حقوق تقبل أن يسقطها صاحبها. ثانيا الحقوق التي لا تقبل الإسقاط، مثل حق الواهب في إسقاط حقه في الهبة، وإسقاط المطلق رجعيا حقه في الرجعة. تلك هي نظرية الحقوق. ننتقل معكم أعزائنا الطلاب في النظرية الثالثة، وهي نظرية الملك. والملك عرف لغة بأنه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد فيه، كما أنه عرف في الشرع بأنه اختصاص بالشيء يمنع الغير عنه ويمكن لصاحبه من التصرف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي، ولا يتأتى للإنسان أن يختص بالشيء إلا إذا كان قد حازه بطريق شرعي، وحينها كان له أن يتصرف فيه بما شاء من التصرفات إلا إذا كان هناك مانع شرعي يمنعه من التصرف فيه. أقسام الملك: ينقسم الملك إلى ملك تام وملك ناقص. فالملك التام هو الذي يرد على العين وعلى منفعتها، بمعنى أنك تملك العين نفسها ومنفعة هذه العين، بمعنى أن مالك العين هو الذي يملك منفعتها، فليس لأحد الحق أن ينتفع بها غير مالكها. أما الملك الناقص فهو أن مالك العين لا يملك إلا العين دون المنفعة. وأنواع الملك الناقص تتمثل في عدة أمور: أولا ملك الرقبة وحدها، كمن يوقف مكتبة على طلبة العلم فتبقى العين ملكا لصاحبها وتكون منفعة ملكا لغيره، وتكون لكل طالب علم لينتفع بها. ثانيا ملك المنفعة وحدها، ويكون الانتفاع بها مقصورا على شخص معين، كمن يعير شخصا كتابا لآخر فإنه لا يحق لغيره الانتفاع به، لأن منفعة الكتاب المعار مقصورة على المستعير وحده. ثالثا ملك المنفعة لمن ملك العين وحدها، ويكون الانتفاع بها تابعا للعين، كحق المرور إلى دار معينة في طريق خاص وكحق الشرب. ويترتب أعزائي الطلاب على الملك الناقص عدة أمور: عندما يملك الإنسان المنفعة وحدها يكون ملكه عليها ناقصا لأنه يقبل التقييد، فقد يكون مقيدا بنوع خاص من الانتفاع من حيث نوع الاستعمال، فللمؤجر أن يقيد مالك المنفعة المستأجر بما يريد من التقييدات، لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة لأن المنفعة تحدث شيئا فشيئا، فإذا مات المستأجر كانت المنافع ملكا للورثة على رأي الحنفية. وأما الجمهور فقالوا أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد العاقدين، وإنما ينتقل ملك المنفعة إلى الورثة، وينتقل ملك الورثة بدون منفعة. إن صيانة العين ونفقتها تكون على مالك المنفعة وحده إذا كان الانتفاع بدون مقابل، أما إذا كان بمقابل فتكون النفقة والصيانة على مالك العين. إن العين بيد المنتفع تكون يد أمانة، فلا يضمن إذا صاحبها هلاك أو نقص إلا إذا تعدى فيلزمه الضمان. كما أن الملك التام تترتب عليه أمور: من ملك عينا من الأعيان ملكا تاما فيكون له الحرية في التصرف فيها وفي منافعها من بيع أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك. الملك التام ليس له زمن محدد ينتهي عنده، ولا ينتهي إلا بهلاك العين المملوكة أو بانتقالها إلى غير مالكها. ليس على مالك العين ملكا تاما ضمان ما يتلفه وإن كان متعديا، ولكن لا يباح له إتلافه بدون غرض لأن الشرع يمنعه من ذلك. أسباب الملك التام. ذكر الفقهاء أن للملك التام أسبابا أربعة، هي الاستيلاء على المال المباح، العقود الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوصية ونحوها، الميراث، الشفعة. وتنقسم هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام. الأول أسباب اختيارية وأسباب جبرية. الاختيارية هي التي تنشأ بمحض إرادة الشخص وتشمل الاستيلاء على المال المباح، أما الجبرية فهي التي تتحقق بأسباب من الشارع ولا دخل لإرادة الشخص فيها كالميراث، ولذلك لا يشترط قبوله ولو رده لا يرتد. ولذلك لا يجوز للميت أن يحدد من يرثه، كما أنه ليس له أن يحدد نصيب كل وارث، وإنما تولى الله عز وجل توزيع التركة. الثاني أسباب منشئة للملكية وأسباب ناقلة لها. فالمنشئ للملكية هو الذي يوجد الملكية بعد أن لم تكن موجودة أصلا كالاستيلاء على المال المباح، وأما الناقل للملكية فهي التي لا ينشئها وإنما ينقلها من شخص إلى آخر كعقد البيع والهبة والميراث ونحو ذلك. الثالث أسباب فعلية وأسباب قولية. فالأسباب الفعلية هي الاستيلاء على المال المباح بالفعل، ولذلك يصح لعديم الأهلية الاستيلاء عليه، وأما الأسباب القولية فهي التي يصح الاستيلاء فيها على المال بالقول كسائر العقود لأنها لا تكون إلا بالقول. الاستيلاء على الأموال المباحة. الاستيلاء على المال المباح هو حيازته ووضع اليد عليه، والأموال المباحة التي يملكها الإنسان بالاستيلاء يمكن إجمال أنواعها فيما يلي: الصيد، الكلأ والآدام، المعادن والكنوز، إحياء الأرض الموات. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلاب درسنا هذا، يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية. رغبت الشريعة الإسلامية في اكتساب المال بالوسائل المشروعة كالتجارة والصناعة، وقسم علماء الشريعة المال إلى عدة تقسيمات، منها المتقوم وغير المتقوم، والمثلي والقيمي، والمنقول وغير المنقول، والاستهلاكي والاستعمالي. تنقسم الحقوق في الشريعة إلى أربعة أقسام: حق خالص لله تعالى، حق خالص للعبد، حق مشترك، وحق الله غالب. حق مشترك وحق العبد غالب. ينقسم المال إلى عدة أقسام: ملك تام وملك ناقص، ولكل منهما أنواع وأسباب. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدخل الفقه الإسلامي. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.